أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المال الكنز الذي يعثر على في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام وفي الأراضي المملوكة بالملكية العامة كالأراضي التابعة للمسلمين المملوكة للمسلمين أو المملوكة للإمام للدولة. في هذه الحالة الكلام وقع في أن الواجد لهذا الكنز هل يتملك هذا الكنز ويجب عليه دفع خمسه أو أن هذا لا يدخل في باب اللقطة وتترتب عليه أحكام اللقطة. كلام في هذا. وذكرنا بأن القول الأول في المسألة الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء هو أن هذا داخل في باب الخمس، داخل في باب الخمس، فلا فرق بينه وبين الكنز الذي يعثر عليه في دار الحرب أو في دار الإسلام وليس عليه آثار الإسلام. كل هذه الموارد الواجد للكنز يملكه ويجب عليه دفع ماذا؟ خمسه. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على هذا القول الأول. كان الدليل الأول عبارة عن الإطلاق اللفظي للأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز، وتقدم مناقشة هذا الإطلاق. انتهى الكلام إلى الدليل الثاني على القول الأول وحاصله التمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة لا بالإطلاق اللفظي. وحاصل هذا الوجه هو أنه يقال نحن نسلم عدم الإطلاق اللفظي في هذه الأدلة لما تقدم من أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة التملك حتى يتمسك بإطلاق كلامه، لكننا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة بتقريب أن هناك مقدمة لهذا الدليل. تقول هذه المقدمة أن السيرة من قبل العقلاء منعقدة على التملك في مثل محل الكلام، لأن العقلاء والعرف العام يتملكون الكنوز من دون أن يفرقوا بين أنها عليها أثر الإسلام أو ليس عليها أثر الإسلام. حتى إذا كان عليها أثر الإسلام هناك سيرة من قبل المتشرعة من قبل العقلاء على التملك في مثل ذلك، وذلك لأن العقلاء يعتبرون أن تقادم الزمن ومرور الزمن يقطع هذه العلاقة التي كانت قائمة بين هذا المال وبين المالك. هذه العلاقة بنظر العقلاء تنقطع بسبب تقادم الزمان ومرور الزمان، ولذا يتعاملون مع الكنز معاملة المال الذي لا مالك له، معاملة المباحات العامة، فيتملكونها بلا توقف. واضح هذا من خلال مراجعة سيرة العقلاء بل سيرة المتشرعة أيضا. لا يتوقفون في تملك كنز أثروا عليه يعود إلى بداية العهد الأموي أخرى وعليه سكة ماذا؟ سكة الإسلام. لا يتوقفون في ذلك، يتملكونه كما يتملكون الكنز الذي ليس عليه أثر الإسلام. السيرة منعقدة على ذلك. إذا تمت هذه المقدمة حينئذ يقال في مقام تقريب الإطلاق المقامي وأن هذه الروايات الدالة على وجوب الخمس في الكنز وإن كانت غير متعرضة لبيان كيفية تملك الواجد وأنه ما هي الطريقة التي يتملك بها واجد الكنز للكنز، لم تتعرض ساكتة عن ذلك، لكن نفس سكوت هذه الروايات عن بيان كيفية هذا التملك يعد عرفا إحالة في كيفية التملك على الطريقة التي جرى عليها العقلاء، يعد إحالة في كيفية التملك على ما جرى عليه العقلاء وانعقدت عليه سيرتهم. وبعبارة أخرى أنه يستفاد من هذه الروايات إمضاء ما عليه العقلاء في كيفية التملك. صحيح أن الروايات ليست ناظرة إلى ذلك، لكن سكوت هذه الروايات عن بيان هذا الأمر وهو أمر مهم، وتعرضها لإثبات وجوب الخمس فقط، هذا يعد إحالة عرفا، يعد عرفا إحالة على الطريق التي جرى عليها العقلاء. والمفروض أنه ثبت في المقدمة السابقة أن العقلاء طريقتهم هي ماذا؟ هي تملك الكنز حتى في محل الكلام، يعني تملك الكنز في حال الشك في المالك المسلم، بل أكثر من هذا حتى في حال العلم بأن هذا الكنز كان ملكا علما لمسلم قبل 1000 سنة، لا يتوقفون عن تملك ماذا؟ هذا الكنز. فإذا إذا ثبت أن هذه الأدلة فيها إحالة على ما عليه العقلاء، كفى ذلك في إثبات جواز التملك في محل الكلام. واضح. فكأن سكوت المتكلم في هذه الروايات يعد بمثابة الإطلاق المقامي لإثبات هذا المطلب، وهو شنو؟ وهو أن التملك يكون بحسب ما يقرره العرف العام والعقلاء، والمفروض أنه يقرر ماذا؟ ثبوت التملك في مورد الشك، بل حتى في مورد العلم بسبق يد المسلم المحترم المال على ماذا؟ على هذا الكنز. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني جوابه هو يشبه جواب الدليل الأول، وحاصله أن الإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي، كل منهما يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة. كما ناقشنا في الإطلاق اللفظي بأن المتكلم بهذه الروايات ليس في مقام البيان من ناحية الملكية، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس في المال، وليس في مقام بيان ماذا؟ بيان قلوا يا شنو ملكية الواجد للباقي بعد أداء الخمس، ليس في مقام البيان من الناحية، وإنما هذا كما قلنا ثبت كمدلول شنو التزامي، اقتضته دلالة الاقتضاء، وصل من كلام المتكلم الحكيم عن الشنو عن اللغوية، ثبت هذا المطلب. لكن المتكلم بهذه الرواية ليس في مقام البيان من تلك الجهة. إذا ثبت هذا حينئذ هذا كما يمنع من الإطلاق اللفظي كما تقدم، كذلك يمنع من الإطلاق المقامي، بمعنى أن المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان من ناحية كيفية تملك الكنز، وأنه هل يملكه مطلقا أو يملكه بشرائط، ليس في مقام البيان من هالناحية، كيف نقول بأن الرواية ظاهرة في حالة ذلك على ماذا؟ على ما جرت عليه سيرة العقلاء. إنما يكون الرواية والكلام ظاهر في الإحالة عندما يكون المتكلم بصدد بيان هذه الجهة، عندما يكون بصدد بيان هذه الجهة حينئذ إذا سكت يستفاد من سكوته ماذا؟ الإحالة على ما جرى عليه العقلاء. أما عندما نفترض أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا معنى لادعاء ظهور الروايات في هذه الإحالة وفي هذا الإمضاء. بعبارة أخرى واضحة أن الإطلاق المقامي كما قلنا كالإطلاق اللفظي يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. والمفروض كما تقدم في الاعتراض على الوجه الأول أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية شنو كيفية تملك الواجب، هذا هو ليس في مقام البيان من ناحية هذا، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس المفروض عن ماذا؟ عن تملك الواجد لا. أما كيف يتملك الواجب؟ يتملكه مطلقا بشرائط معينة، هذا مسكوت عنه في هذه الأدلة، والمتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها. هذا الوجه الثاني وجوابه. الوجه الثالث، وهذا الوجه في الحقيقة يمكن أن نفسر به الوجه الأول، أو قل هو تعديل للوجه الأول حتى يسلم عن الاعتراض الذي أورد عليه. وحاصل هذا الوجه أن يقال: نحن في المقام نتمسك بالإطلاق اللفظي لأدلة الكنز لإثبات وجوب دفع الخمس في محل الكلام، لا لإثبات تملك الواجد للكنز في محل كلام. وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول. في الوجه الأول كنا نريد التمسك بإطلاق الروايات لإثبات ملكية الواجد للكنز في محل الكلام. الآن لا، نريد أن نتمسك بإطلاق الروايات لإثبات وجوب دفع الخمس. قل هذا وجد كنزا، فيجب عليه دفع شنو؟ خمسه. ما هو الدليل على وجوب دفع خمسه؟ إطلاق الروايات. ومن الواضح أن الإطلاق من ناحية وجوب دفع الخمس لا مشكلة فيه، إذ لا إشكال في أن المتكلم في مقام البيان شنو؟ من تلك الجهة، بلا إشكال. بل هذا هو المفروض في محل الكلام، هذا هو المفروض في أصل الوجه الأول، والمفروض في جواب الوجه الأول، أنه ليست هناك مشكلة في إطلاق الروايات بالنسبة لما؟ بالنسبة إلى الحكم الأول، وهو شنو؟ وهو وجوب دفع الخمس. ما بها مشكلة التمسك بإطلاقها، لأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة بلا إشكال، وإنما قلنا أنه ليس في مقام البيان من جهة الحكم الثاني، وهو شنو؟ وهو ملكية الواجد للباقي بعد أداء الخمس. هنا نتمسك بإطلاق الأدلة، أدلة الكنز، لإثبات وجوب الخمس في هذا المورد. هذا كنز بلا إشكال عثر عليه الواجب، نعم عليه سكة الإسلام، عليه أثر الإسلام صحيح، يحتمل أن يكون ملكا إلما شنو؟ لمسلم محترم المال صحيح، لكن هذا بلا إشكال مشمول لإطلاق ما دل على وجوب الخمس شنو؟ في الكنز. هذا كنز فيجب فيه الخمس. إذا تمسكنا بالإطلاق من هاي الجهة ولا مشكلة في هذا الإطلاق بحسب الفارق، حينئذ يمكن إثبات ملكية الواجد للكنز، وهو المقصود في المقام، بالملازمة العرفية التي ادعيناها سابقا وأتممناها والتزمنا بها سابقا، وهي الملازمة العرفية بين حكمين، أحدهما وجوب دفع الخمس، والآخر شنو؟ ملكية الواجد للباقي. هذه الملازمة العرفية التي تثبت بملاك لغوية وعدم مقبولية أن يخاطب الشخص الواجد للكنز بوجوب دفع خمس ما وجده من دون أن شنو؟ أن يتملك شنو؟ الباقي. لغو هذا الكلام غير مقبول عرفان. بهذا الاعتبار، بهذا الملاك، تثبت ملازمة بين حكمين، أحدهما وجوب دفع الخمس، والآخر هو شنو؟ هو ملكية من يجب عليه دفع الخمس المن للباقي. هناك ملازمة بينهما، بحيث عرفان يعد ثبوت الأول من دون الثاني لغو. نقول يقال في هذا الوجه الثالث أننا نثبت تملك الواجد للباقي بهذه الملازمة العرفية، لا بإطلاق دليل وجوب الخمس شنو في الكنز، حتى يقال أن الروايات والأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما نتمسك بالملازمة العرفية بين الحكمين. إذن نحن نثبت أولا وجوب الخمس في مورد الشك بإطلاق الأدلة، والمفروض أن الإطلاق ليس فيه مشكلة، ثم نثبت تملك الواجد لما وجده بعد أداء خمسه، لماذا؟ بالملازمة العرفية القائمة بين الحكمين. لا، هذا ليس تمسكا بإطلاق الدليل من ناحية الملكية، حتى يرد الاعتراض السابق، ليس تمسكا بإطلاق الدليل، وإنما هو تمسك بالملازمة العرفية بعد إثبات الملزوم في مورد الشك في محل الكلام، والانتقال باعتبار الملازمة علما لإثبات لازم، وهذا هو المقصود في محل الكلام. هذا نظيره في الفقه، نظيره في الفقه هو الأدلة الدالة على مطهرية الماء. لا إشكال في وجود أدلة تدل على مطهرية الماء، قالوا بلا كلام بلا خلاف أنها تدل عرفا على طهارة ذلك الماء بملاك عدم معقولية وعدم مقبولية أن يكون الماء مطهر ولا يكون شنو طاهر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن الدليل الدال على مطهرية ماء هو يدل بالملازمة العرفية على ماذا؟ على طهارة ذلك الماء. بلا إشكال أن الدليل الوارد، أو لو سلمنا أن الدليل الوارد لإثبات المطهرية ليس في مقام بيان الطهارة، ليس في مقام بيانها وما هي شروط طهارة الماء وما هو المعتبر في طهارة الماء، وإنما هو في مقام بيان مطهرية هذا الماء. خب نفسك أن إطلاق دليل المطهرية وشموله لمورد معين يكفي هذا لإثبات شنو الطهارة في ذلك المورد، لا من باب التمسك بإطلاق الدليل بلحاظ الطهارة حتى يقال أن الدليل ليس في مقام بيان الطهارة وإنما هو في مقام بيان شنو المطهرية، وإنما هذا تمسك بالملازمة العرفية في مورد. إذا أثبتنا أن هذا الماء في ذاك المورد مطهر بإطلاق الدليل يثبت أنه شنو طاهر بالملازمة العرفية، وإلا لو لم يثبت أنه طاهر لحصل تفكيك بين الأمرين المتلازمين عرفا، فكان هذا الماء في ذاك المورد مطهر وليس شنو وليس طاهر، هذا غير مقبول عرفا. فإذا ثبت كونه مطهر بإطلاق دليل المطهرية الظاهر أن ذلك يكفي لإثبات شنو طهارته بالملازمة العرفية. نفس هذا الكلام يطبق في المطعم، فيقال بأن أدلة الكنز يستفاد منها أمران بلا إشكال، يستفاد منها وجوب الخمس على الواجب، ويستفاد منها تملك الواجب للباقي. كلامنا احنا شنو في أن الروايات بلحاظ الحكم الثاني بها إطلاق بحيث نقدر نتمسك به لإثبات الملكية في محل الشك اليوم عن كلامنا أو لا موجه. الوجه الأول كان يقول به إطلاق، خب ناقشنا قلنا لا ما به إطلاق لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هاي الجهة، واضح. لكن هذا لا يمنع من إثبات الملكية في مورد الشك ومحل الكلام، وذلك بأن نتمسك بإطلاق الدليل بلحاظ الحكم الأول، وهذا ما به مشكلة بحسب الفارق. وإذا ثبت وجوب دفع الخمس في هذا المورد ثبت شنو ملكية الواجب للباقي، لأن وجوب دفع الخمس عليه لهذا الواجب للكنز من دون أن يملك الباقي شنو لغو وغير مقبول عرفان. فبالملازمة العرفية الواضحة بينهما يمكن إثبات تملك الواجد علما للكنز في محل الكلام وفي مورد الشك في سبق تملك المسلم أو عدم ذلك. هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن التمسك به في المقام. هذا الوجه الثالث يبدو إلى هنا أنه لا بأس به، يعني لا بأس بالتمسك به في محل الكلام لإثبات ملكية الواجد للكنز في مورد الشك. الدليل الرابع الذي ذكروه لإثبات القول الأول هو دعوى أن الأصل في الأموال هو الإباحة، أن الأصل في الأموال هو الإباحة، وإنما يرفع اليد عن هذا الأصل في مورد خاص، وهو ما إذا ثبت أن المال لشخص محترم المال، إذا ثبت أن المال لمسلم أو ما في حكم المسلم وهو الذمي شنو المعاهد مثلا، حينئذ يسقط احترام، حينئذ يثبت شنو يثبت احترام المال. وأما إذا لم يكن ذلك في غير هذين هذا المورد في غير الشخص المحترم المال، الأصل والقاعدة تقتضي شنو عدم احترام المال، فيجوز تملك وهذا المال إلا إذا ثبت أن هذا المال علما لمسلم أو لذمي مثلا. الأصل عدم احترام المال هكذا يدعى إلا إذا ثبت شنو بدليل، حينئذ في محل الكلام إذا شكينا في أن هذا المال هل هو لمسلم محترم المال أو لا، يعني معنى ذلك أننا لا نحرس شنو لا نحرس كونه لمحترم المال، واضح لا نحرس كونه لمحترم المال، يعني نشك في أنه لمحترم المال أو لا، هنا يمكن إجراء استصحاب كما قالوا إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم سابقا، هذا الأصل يجري في المقام بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم المحمولي ما يفرق، بالنتيجة يجري استصحاب عدم كونه ملكا شنو لمسلم، فإذا جرى هذا الاستصحاب حينئذ يجوز تملك هذا المال ووضع اليد عليه وتملكه، باعتبار أن الأصل هو شنو عدم احترام الأموال، الأصل الإباحة، الأصل جواز التصرف بالملك ونحوه في الأموال إلا ما قام عليه شنو الدليل، إلا ما قام عليه الدليل. إذا قام دليل على أن هذا المال لمسلم حينئذ لا يجوز التمسك بالأصل، إذا قام الدليل على أن هذا المال للمعاهد لا يجوز التمسك بيش بالأصل. أما إذا شككنا أنه لمسلم أو لا، لمحترم المال أو لا، لكافر حربي ليس محترم المال، واضح، حينئذ نستعين بالاستصحاب لإثبات عدم كون المال والكنز ملكا لمسلم محترم المال، حينئذ يتنقح موضوع الشنو الأصل، كأن الأصل لا يحتاج لإثباته والتمسك به إلا لإحراز أن هذا ليس ملكا شنو لمسلم، وعدم كونه ملك لمسلم مرة نحرزه بالوجدان ومرة نحرزه بيش بالأصل، فإذا جرى الأصل وهو استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم حينئذ نحرز موضوع ماذا؟ موضوع هذا الأصل الذي مفاده هو الإباحة، والمقصود بالإباحة في المقام الإباحة الوضعية والإباحة التكليفية، يعني جواز ماذا؟ تملك المال إلا إذا كان لمسلم أو معاهد. هذا الوجه الرابع لإثبات ماذا؟ لإثبات التملك الواجد للمال بعد أداء خمسه. وهذا الوجه واضح أنه يعني يدعى فيه هاي مسألة أن الأصل هو عدم احترام المال، خرج من هذا الأصل عنوان وجودي، وهذا العنوان الوجودي هو شنو؟ هو أن يكون المال لمحترم المال، لمسلم أو معاهد. هذا خرج من الأصل، فكأن الأصل هو عدم الاحترام، خرج منه عنوان وجودي وهو كون لمسلم أو كون لمحترم المال عام من المسلم وغيره، هذا خرج من الأصل. فإذا شككنا في أن هذا خارج من الأصل أو لا، وأجرينا استصحاب عدم كون كذلك، هذا يكفي للتمسك بماذا؟ بالأصل، ويثبت به جواز التملك وجواز التصرف بالملكية وإباحة الوضعية. واضح؟ هذا هو الوجه الرابع. وهذا الوجه الرابع هناك كلام طويل عريض، هناك تعليقات كثيرة عليه، هناك ملاحظات كثيرة على هذا الوجه، وإن نقل عن جملة من المحققين كصاحب المدارك وغيره، هناك كلام كثير حوله. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الملاحظات وهذه المناقشات على هذا الوجه، نقول إذا تم الوجه الأول أو الثاني أو الثالث من الوجوه المتقدمة لإثبات القول الأول، واضح أنه لا تصل النوبة علما إلى التمسك بهذا الرابع، لأنه تمسك بالأصل، ولا تصل النوبة إليه عند وجود الدليل الاجتهادي كالإطلاق. واضح؟ والعمدة هو الوجه الثالث. إذا تم الوجه الثالث لا تصل النوبة إلى هذا الكلام، لا داعي للتمسك بالأصل لإثبات شنو؟ تملك الواجد للكنز بعد أداء الخمس في محل الكلام، لا داعي لذلك، لأن نفس الدليل الاجتهادي هو يدل على ماذا؟ يدل على ذلك، ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي. وأما إذا فرضنا عدم تمامية الوجوه الثلاث السابقة، حينئذ تصل النوبة إلى هذا الأصل العملي. هذا الأصل العملي أهم اعتراض أورد عليه هو أن القضية معكوسة تماما، ليست القضية كما تقولون أن الأصل هو شنو؟ هو الإباحة الوضعية، يعني عدم احترام المال، إلا إذا ثبت كونه مال لمحترم مال. الاعتراض يقول بأن القضية معكوسة تماما، أن الأصل هو ماذا؟ هو احترام المال. الأصل أن مال الغير محترم، لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز تملكه، إلا إذا ثبت بدليل عدم احترامه، كما في مال الكافر شنو؟ حربي. مال الكافر الحربي ثبت بدليل أنه مال غير محترم، يجوز تملكه ولو من دون رضاه، لأنه غير محترم. هذا يخرج عن الأصل، وإلا الأصل هو شنو؟ هو عدم هو احترام الأموال وعدم جواز تملكها. فالقضية تماما معكوسة. واضح؟ تماما معكوسة. الخارج من إصالة عدم الاحترام هو كون المال لكافر شنو؟ حربي. هذا يخرج عن ما؟ يخرج عن هذا الأصل. فإذا شكينا في مال أنه لكافر حربي أو ليس لكافر حربي، فمقتضى الأصل هو شنو؟ هو احترام هذا المال، إلا إذا أحرزنا كونه لكافر شنو؟ حربي. وأنا لنا بذلك، كيف نحرز أنه لكافر حربي؟ لا بالوجدان نستطيع أن نحرز ذلك، لأن المفروض في المقام الشك وعدم العلم، مو شيء، ولا بالأصل يمكن إحراز أنه لكافر شنو؟ حربي. لا أصل يجري في المقام لإثبات أنه لكافر شنو؟ حربي. واضح؟ شنو الأصل اللي يجري إثبات أنه كافر؟ بالعكس، الأصل هو عدم كونه شنو؟ سابقا لكافر شنو؟ حربي. الأصل اللي يجري في المقام وصارت عدم كون المال ملكا لكافر حربي، بنحو العدم النعتي أو العدم المحمولي. فبالتالي نحرز عدم كونه لمكافر حربي، مو أنه نحرز كونه لكافر شنو حربي، لا يمكن ذلك. وعليه فيكون مقتضى الأصل هو شنو، هو احترام ذلك المال وعدم جواز تملكه، يعني النتيجة تماما تكون شنو معكوسة. فوقع الكلام الطويل فيما بينهم في أن الأصل ماذا يقتضي، هل الأصل في الأموال هو الاحترام إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل هو عدم الاحترام والإباحة الوضعية إلا ما خرج شنو بالدليل. طبعا النتيجة واضح جدا أنها تختلف باختلاف هذين المسلكين في تعيين ما هو الأصل في الأموال المملوكة للغير. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.